نطق جمع القاضي يقدم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. يا ما تقت الدهر يا صاح هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لما ذكر في البيت قبل هذه المرجئة: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، ذكر بعد ذلك الإيمان. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وذلك لأن المرجئة يخرجون الأعمال من الإيمان، يجعلون الإيمان مجرد التصديق. وهذا يروى عن أبي حنيفة، ولأجل ذلك يتمسك به الحنفية، وتجدون منهم الطحاوي صاحب متن الطحاوية لم يستطع أن يخرج عن قول الحنفية المشهور عندهم، فلأجل ذلك جعل الإيمان هو مجرد التصديق. ثم الشارح أيضا حنفي، ولكن قريب من أهل السنة، تتلمذ على ابن كثير صاحب التفسير، وأخذ أيضا من كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية، ولم يستطع أن يصرح بخلاف معتقده الذي هو معتقد الحنفية، فأخذ يقرب ويقول: إن الخلاف ليس، إن الخلاف بيننا وبين الأئمة ليس فرعي أصليا، إنما هو خلاف لفظي. ولكن توسع في ذلك ولم يصب، بل الخلاف معنوي ليس لفظيا فقط، وذلك لأن الله تعالى أخبر بأن الإيمان تدخل فيه الأعمال. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل هذه كلها من الإيمان، من إقام الصلاة ومن النفقة. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل هذا كله من الإيمان. وقال الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجعل هذه الستة كلها من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان بضعا وسبعون أو بضعا وستون شعبة، أعلى قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. جعل قول لا إله إلا الله من الإيمان وهو قول، وجعل إماطة الأذى من الإيمان مع أنه فعل، وجعل الحياء من الإيمان مع أنه حقيقة قول بالقلب. فهكذا، فلذلك أقول إنما الإيمان قول، يعني باللسان، ونية يعني بالقلب، وفعل يعني بالأبدان. قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ودليله أحاديث شعب الإيمان، وكذلك الأحاديث الكثيرة. فقد يقال إن أصل الإيمان هو التصديق، أصله في الوضع اللغوي، لقوله عن إخوة يوسف: ما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. ولكن الشرع جعله اسما للدين كله، ويقولون إنه إذا ذكر الإسلام والإيمان فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلب، كما ذكر ذلك في حديث جبريل المشهور أنه فسر الإيمان بأعمال القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وفي القدر. فدل على أن هذا إذا كان مع الإسلام، أما إذا ذكر الإيمان وحده فيدخل فيه جميع الأحكام، الأقوال والأفعال والنيات. هذا هو عقيدة أهل السنة. وينقص فورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. هكذا يقولون: يزيد بالطاعة وينقص في العصيان. وقد أنكر ذلك المرجئة، فقالوا إن التصديق شيء واحد لا يتغير لا يزيد ولا ينقص، لأنه شيء في القلب. ولكن إذا جعلنا الطاعات من الإيمان فإن كثرتها تكون علامة على زيادته. فإذا مثلا تكلم بخير زاد إيمانه، وإن تكلم بسب أو شتم نقص إيمانه، وإن نظر إبرة في آيات الله أو كلامه زاد إيمانه، وإن نظر إلى محرم إلى صور فاتنة أو أفلام خليعة نقص إيمانه، وإن استمع إلى ذكر وقراءة ودعاء فاضل زاد إيمانه، وإن استمع إلى أغنية أو إلى لهو أو غيبة أو نميمة نقص إيمانه، وإن مشى إلى المساجد أو إلى أماكن الذكر أو أماكن العلم زاد إيمانه، وإن مشى إلى الملاهي وإلى المعاصي وإلى المحرمات نقص إيمانه، وإن أكل حلالا يتقوى به على عبادة الله زاد إيمانه، وإن أكل حراما نقص إيمانه، وإن اكتسب كسبا مباحا يقصد به أن يعف نفسه زاد إيمانه، وإن اكتسب حراما نقص إيمانه، وإن وطئ امرأته ليعفها وليعف نفسه زاد إيمانه، لقوله الحديث: أحدكم صدقة. وإن وطئ إحراما كزنا أو نحوه نقص إيمانه، وهكذا هذا معنى ينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعة الله ينمي يعني يزيد، وفي الوزن يرجع، أي عندما تنصب الموازين يوم القيامة يكون الإيمان راجحا. هكذا هذه أمور العقيدة. بعد ذلك يقول: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرى، أي متى جاءك الحديث فقدم على كل قول، ولا تقدم عليه قول فلان وفلان، ولا قول شيخك فلان أو شيخ شيخك. إذا ثبت عندك النص المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد معه. هكذا طريقة أهل الإسلام وأهل العلم، أنهم لا يقدمون على الحديث المرفوع قول فلان أو فلان، بل يقدمون الحديث على كل قول، فمتى صح عندهم الحديث قالوا لا نقول بغيره. ذكر أن الشافعي سأله رجل: ما تقول في كذا؟ فقال: أفتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال ذلك السائل: فما تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال: وايحك، أتراني في كنيسة؟ أتراني في بيعة؟ أترى على وسطية النار؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت، يعني أتظن أنني أترك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وثبت عنه أنه قال: إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم أعمل به فاعلموا أن قلبي قد ذهب، أو كما قال. فمن ثبت عنده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يقبل قول غيره، وذلك لأن الأقوال آراء وتخرصات، ولو كانت من أئمة علماء. قد يسأل العالم عالم كبير ولا يكون عنده دليل، ثم إنه يفتي برأيه، ثم يوجد دليل يخالف قوله ويخالف رأيه، فما موقفنا؟ نقول إلا نقبل هذا القول الذي خالف الحديث ولو كان صاحبه إماما مقتدا به. ولما كان كذلك فإن كثيرا من العلماء أنكروا على بعض المذاهب، وإن كان لصاحب المذهب عذر وهو الإمام أبو حنيفة لم يكن متوغلا بعلم الحديث، ولكن كان عنده ذكاء وعنده فكر، فلأجل ذلك إذا سئل عن مسألة أفتى فيها برأيه. وقد يكون هناك حديث ما بلغه، ولما كان كذلك تمسك أتباعه بتلك الآراء وتركوا الأحاديث، وقالوا لو كانت ثابتة ما خالفها إمامنا. أنا كل إطعن فيها لا تجدون مطعنا. ثم إن ابن أبي شيبة رحمه الله صاحب المصنف في آخر مصنفه تتبع الأحاديث التي خالفها أبو حنيفة، أرواها وقال خالفه أبو حنيفة وقال كذا وكذا، زادت على 100 حديث. أبو حنيفة معذور لأنها ما بلغته، ولكن أتباعه ليسوا معذورين. دع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأشرح وأوضح وأولى بأن يتبع. ثم يقول ولا تكون كمن تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدح. تلهوا يعني اشتغلوا دينهم لهوا، جعلوا دينهم هو اللهو والسهو، ثم كان ذلك حاملا لهم على أن طعنوا في المحدثين، إما طعنا مباشرا أو طعنا غير مباشر، إما أن يقول من خالف هذا ومن قال بكذا وكذا فإنه مغفل وإنه لا يدري ونحو ذلك، وإما أن يطعنه. يقول الإمام البخاري ليس بثابت، الصحيح فيه أخطاء، الإمام أحمد ليس بمحدث أو ليس بفقيه فيطعن في الأئمة، وهذا كله طعن في علماء الأمة. هؤلاء العلماء المحدثون نفع الله تعالى بهم نفعا كبيرا، حيث أنهم حفظوا على الأمة دينهم، حفظوا على الأمة هذه السنة، اعتنوا بها غاية الاعتناء، رواها بالأسانيد الثابتة، ثم تكلموا على الرجال الذين رووا تلك الأسانيد وبينوا من هو مقبول ومن ليس بمقبول، ثم صححوا الأحاديث وانتقوها وضعفوا الأحاديث الضعيفة وطعنوا فيها وتعبوا في ذلك وسهروا. لا شك أنهم بذلوا جهدا، فهل نطعن فيهم بعد ذلك ونعيبهم؟ الذي يعيبهم يعتبر عاب نفسه، ذلك لأنهم هم أئمة الدين أئمة السنة، فالذي يعيبهم أو يقدح فيهم أولى بأن يكون محلا للقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير، تبيت وتصبح. إذا اعتقدت ما تضمنت هذه الأبيات التي هي 33 بيتا فأنت على خير في ليلك ونهارك. هكذا ختم هذه المنظومة، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يسأل ويقول بعض الناس في الخارج كأمريكا يسكنون في مدن ليس فيها جوامع، ويستغرق ذهابهم لهذه الجوامع قرابة 4 ساعات، فما الحكم في ذلك؟
نرى أنهم يصلونها ظهرا، لكن إن اجتمعوا مثلا أقدر 12 15 صلوا جمعة في المساجد التي تقام فيها الجماعة، فأما إذا لم يوجد جوامع إلا في هذه المسافة فإنهم معذورون ويصلون ظهرا.
أحسن الله إليكم. إذا أدركتني صلاة الجمعة وأنا في سفر ولا أستطيع إيقاف السيارة لأني لا آمن على أهلي كونهم في السيارة لوحدهم، فهل أصليها ظهرا مع العصر؟
إذا كنت سائرا وجدا فإن لك أن تؤخرها وتجمعها مع العصر، الجمع تقديم أو تأخير. وإذا مررت بمسجد فيه مصلى نساء كما هو غالب المساجد التي أترك يكون فيها مصلى نساء، فأهلك ينزلون ويكون في مصلى نساء وأنت تصليها ثم تواصل سيرتك.
أحسن الله إليكم. يقول إذا قلنا بأن القاعدة في السفر هو الزمن أو زمن يوم وليلة، فهل يجوز للمرأة أن تذهب بالطائرة إلى دمشق مثلا أو مصر وقد يستغرق سفرها 3 ساعات، وهل يعتبر هذا سفرا؟
هل هذه القاعدة إلى معنى من ذلك، وذلك لأن الخطر قليل، لأن معها من السفر لأجل تعرضها للخطر، لأنها إذا سافرت إلى بعيد وحدها ليس معها محرم، فقد تضل الطريق، فقد ينفرد بها المفسدون والعتاة والفسقة. وأما إذا أوصلها محرمها إلى سلم الطائرة واتصل بمحرم لها هناك في البلاد الأخرى، ولو كانت مسيرة ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، فنرى أن ذلك لا بأس به، ولكن يكون بقدر الحاجة ويكون عند الضرورة. النساء قديما تضطر المرأة إلى مثل هذا. ثبت أن رسول الله عليه وسلم أرسل عمرو بن أمية يأتي بأم حبيبة من الحبشة مسيرة شهر من الحبشة إلى المدينة، وذلك للضرورة لأنه مات زوجها هناك، وقبل 10 سنين امرأة أيضا من أثيوبيا مات زوجها هنا وليس لها محرم، ورخص لها ابن عباس رحمه الله أبي أن تسافر الطائرة إلى بلادها إلى الضرورة.
أحسن الله إليكم، هل يشرع تنبيه النائم في صلاة الجمعة؟
يشرع إذا رأي أحدا نائما، أما إذا كان جالس وانعس فينبه الذي إلى جنبه.
أحسن الله إليكم، من تعود على الخروج من البلد إلى البرية في خيام وبيوت الشعر في يومي الخميس والجمعة وقد تبعد عن البلد ما يقارب من 50 إلى 80 كيلومتر، فهل تجب عليه الجمعة أم لا؟
نرى أنهم أخطأوا حيث غصوا يوم الجمعة بهذا الخروج، أكاد يقولون إنا إذا ذهبنا للصلاة وتركنا عوائلنا لمن عليهم من الفسقة. فنقول عندكم السيارات يجلس عند النساء بابا، يجلس عند النساء واحد أو اثنان، وأنتم تركبون سيارة تتوجهون إلى أقرب مسجد مسيرة ساعة، مسيرة ثلثي ساعة، فلا عذر لكم. والله أعلم، نبتدئ إن شاء الله بعد الإجازة.